إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي باب الشفاعة من كتاب التوحيد ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى آيات وأحاديث، وذكر بعض الآثار، وأتى بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشفاعة. فلما خلص من ذلك كله قال: فيه مسائل، يعني الباب الذي عقده للشفاعة فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات، وهي خمس ذكرها رحمه الله، ومر تفسيرها في محلها. الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي ما كان فيها شرك، فكل شفاعة فيها شرك فإنها شفاعة منفية. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم. وقول الشيخ رحمه الله: وهي المقام المحمود، أي وهي من المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ظاهر. وهذا يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الشيخ الشارح رحمه الله قال: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، لو أنه قال كما جاء في الحديث الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو قال ذلك لكان أولى من قوله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة السادسة: من أسعد الناس بها، أي بالشفاعة؟ والجواب: هم أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا معبود إلا الله، لأنه لو كان كذلك لكان الواقع يكذب هذا، إذ إن هناك معبودات من دون الله تعبد وتسمى آلهة ولكنها باطلة، وحينئذ يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا الله. ولا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، وهذا هو التوحيد، لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المجرد تعطيل محض. فلو قلت لا إله فمعناه أنك عطلت كل إله، ولو قلت الله إله ما وحدت، لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع المشاركة. ولهذا قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكده بقوله واحد. المسألة السابعة أنها، أي الشفاعة، لا تكون لمن أشرك بالله، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة للمشركين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خالصا من قلبه. المسألة الثامنة بيان حقيقتها، أن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه نوع من الباب الذي قبله، فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والإخلاص منه حتى يخلصه من العذاب، فكذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله به. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب هداية عمه أبي طالب أو من هو أعم، فقيل له أنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب وله المنزلة الرفيعة عند الله، أنت لا تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته، ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف يحرص عليه، ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر لأن الأمر كله بيد الله. قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فأتى بأل الدالة على الاستغراق، لأن أل في قوله الأمر للاستغراق، فهي نائبة مناب كل، أي وإليه يرجع كل الأمر، ثم جاءت مؤكدة بكل، فهذان توكيدان. والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، والتي أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد، ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فقط، لا أن يجعله الله تعالى مهتديا. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا ليبين أن المراد أنك تهدي هداية دلالة، فأنت تفتح الطريق أمام الناس وتبين لهم وترشدهم، وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما تفرد الله سبحانه وتعالى به، فعلينا أن نبين وندعو. وأما هداية التوفيق أي أن يهتدي الإنسان فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجمع بين الآيتين، إنك لا تهدي من أحببت، والثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد يقول غافل لقد أثبت له الهداية ونفاها عنه، وهذا تناقض واضطراب، فيقال حاشا هذا كلام الله، لا تناقض فيه ولا اختلاف ولا اضطراب، وإنما أثبت له الهداية باعتبار ونفى عنه الهداية باعتبار آخر، ولم تتوارد الهدايتان على محل واحد، فأثبت له هداية الدلالة والإرشاد ونفى عنه هداية القلوب، هداية التوفيق، فهذا لله جل وعلا وحده. إنك لا تهدي من أحببت، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، فكيف يؤول ذلك؟ والجواب إما أن يقال إنه على تقدير أن المفعول محذوف، والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته، أو يقال إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة لابن أباه ولو كان كافرا، أو يقال إن ذلك قبل النهي عن محبة ومودة المشركين، والأول أقرب، أي من أحببت هدايته لا عينه، وهذا عام لأبي طالب وغيره، ويجوز أن يحبه محبة قرابة ولا ينافي هذا المحبة الشرعية. وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان وإن كنت أبغضه شخصيا لكفره، ولكن لأني أحب أن الناس يسلكون دين الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. لما حضرت الوفاة أبا طالب، أبا بالألف مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة، وأما الوفاة فالمراد الموت، وهي فاعل حضرت، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكنية الدالة على العطف، لأن العم صنو الأبي أي كالغصن معه، والصنو الغصن الذي أصله واحد فكأنه معه كالغصن. يا عم فيها وجهان، بكسر الميم على تقدير أنها مضافة إلى الياء، ويا عم بضم الميم على تقدير قطعها عن الإضافة. قل لا إله إلا الله، يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام، لأنه يجب أن يؤمر كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، ويجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد والتوجيه، ويجوز أنه قاله على سبيل الترجي والتلطف معه. وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها، ولهذا بادر بالإنكار. كلمة منصوبة لأنها بدل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة، ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنصب أن تكون بالرفع، أي هي كلمة ولكن النصب أوضح. أحاج بضم الجيم وفتحها، فعلى ضم الجيم فهي صفة لكلمة، وإذا كانت بالفتح فهي مجزومة جوابا للأمر، أي قل أحاج. وقال بعض المعربين إنها جواب لشرط مقدر، أي إن تقل أحاج، والأول أسهل لأن الأصل عدم التقدير، والمعنى أذكرها حجة لك عند الله، وليس أخاصم وأجادل لك بها عند الله. وإن كان بعض أهل العلم قال إن معناها أجادل الله بها، ولكن الذي ظهر للشيخ الشارح رحمه الله أن المعنى أحاج لك بها عند الله، أي أذكرها حجة لك، كما جاء في بعض الروايات وهي رواية مسلم: أشهد لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والقائلان هما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، والاستفهام أترغب للإنكار عليه، لأنهما عرفا أنه إذا قالها أي كلمة الإخلاص وحد، وملة عبد المطلب الشرك، وذكر له ما تهيج به نعرته وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آباء. وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب، أما عبد الله بن أبي أمية وكذا المسيب الذي روى الحديث فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان رضي الله عنهما. أترغب عن ملة عبد المطلب أي عن دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي قوله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عليه أي أعاد عليه قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لأستغفرن لك مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة. وأما الاستغفار فطلب المغفرة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من القلق حتى قال: ما لم أنه عنك. فوقع الأمر كما توقع ونهي عنه. ما لم أنه عنك فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعل، والناهي هو الله جل وعلا. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان ما نافيه، وكان فعل ماض ناقص. أن يستغفروا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان مؤخر. ما كان للنبي خبر مقدم أي ما كان استغفاره. واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، كقوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد.
وكقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكقوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث من نفس هذه البابة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هو الحديث الذي رواه أبو موسى رضي الله عنه وخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، أي يطلبوا المغفرة للمشركين، ولو كانوا أولي قربى، أي حتى ولو كانوا أقارب له. ولهذا لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها فما أذن الله له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له فزاره للاعتبار، وبكى وأبكى من حوله من الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وهذا ثابت عند مسلم في الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين لأن هؤلاء المشركين ليسوا أهلا للمغفرة. إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق فهو اعتداء في الدعاء. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، والحديث في الصحيحين كما مر. وأنزل الله في أبي طالب أي في شأنه إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا توفق من أحببت له الهداية، وإنما الموفق للهداية هو الله. ولكن الله يهدي من يشاء، أي يهدي هداية التوفيق من يشاء. وكل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى فهو مقرون بالحكمة، أي من اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي، ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله. وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، فالذين يلجؤون إليه صلى الله عليه وسلم ويستنجدون به مشركون، فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه مع أنه قد قام معه قياما عظيما ناصره وآزره في دعوته، فكيف بغيره ممن يشركون بالله العظيم. وقد وردت على هذا الحديث إيرادات وجدت في أذهان بعض الناس إشكالات، منها الإثبات والنفي في الهداية، وقد مر أن الإثبات والنفي لم يتواردا على مورد واحد وإنما كل باعتبار. الإشكال الثاني قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله سبحانه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وظاهر الحديث قبول توبته. والجواب عن ذلك الإشكال من أحد وجهين: الأول أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به، ولكن عرف موته لا محالة، وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية. والثاني من الجوابين أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل لذلك بوجهين: أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله ولم يجزم بنفعها له، ولم يقل كلمة تخرجك من النار. والوجه الثاني أنه سبحانه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له، والشفاعة له ليخفف عنه العذاب. ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت بأن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة مطابق هذا القول تماما لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب نفسه. الإشكال الثالث أن قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهذه الآية في سورة براءة وهي متأخرة مدنية، وقصة أبي طالب مكية، وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة، ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي، فدل على تأخر الآية، وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت. وقيل إن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمه، ولا مانع من أن يكون للآية سببان للنزول. الإشكال الرابع أن أهل العلم قالوا يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لكن بدون قول قل، لأنه ربما مع الضجر يقول لا لضيق صدره مع نزول الموت به، أو يكره هذه الكلمة أو معناها، وفي هذا الحديث قال قل. والجواب أن أبا طالب كان كافرا، فإذا قيل له قل وأبا فهو باطن على كفره، لم يضره التلقين بهذا، فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين، وإما أن يهديه الله، بخلاف المسلم فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين على هذا الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته على الوجه المختار. وقد بيّن الشيخ رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي، فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت؟ وأنه كما قال الله تعالى في حقه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. المسألة الثانية تفسير قوله تعالى: ما كان للنبي الآية، وقد سبق تفسيرها، وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربى، والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات المرحوم فإنه حرام، لأن هذا مضادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره، لأن المؤمنين يفرحون بموته، بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. فمن الخطر أن يقول بعضهم في بعض زعماء الكفر إذا هلك المرحوم، بل ربما دعا له، يقول الرفيق لينين رحمه الله. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، أي الكبيرة من هذا الباب، تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله سوى الله، ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين لمعنى لا إله إلا الله، حيث يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع، وإنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله، وهذا تفسير باطل. نعم هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله، ولكن المعنى لا معبود حق إلا الله، لأننا لو قلنا إن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، صار المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم مسلمين. فالظاهر من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، وهم في كل حين وحال ينقضون لا إله إلا الله. المسألة الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله. قال الإمام المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذا: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، ولذا ثاروا وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهو أيضا أبى أن يقولها لأنه يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا هو، أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء، هؤلاء أجهل من أبي جهل. واحترز المصنف رحمه الله بعدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلموا، وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم، خاصة من هم في العصور المتأخرة. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. المسألة الخامسة، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، أي حرصه صلى الله عليه وسلم وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله، وهذا واضح من نص الحديث لسببين، هما القرابة ولما أسدى أبو طالب للرسول والإسلام من المعروف، فهو على هذا مشكور وإن كان على كفره مأزورا وفي النار. ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته، وكان يعلن على الملأ صدقه ويقول القصائد في ذلك ويمدحه ويصبر على الأذى من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جدير بأن يحرص على هدايته، لكن الأمر بيد مقلب القلوب، كما في الحديث إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث نفسه، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما. المسألة السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب بدليل قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب، حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة قبحهم الله، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. المسألة السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه، ومع ذلك اقتضت حكمة الله ألا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب، لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا بيد غيره. قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى وإليه يرجع الأمر كله، ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون. وكذا أمه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الاستغفار لها، فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال، ولا يجاب لنا فيهم، ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء. المسألة الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، والمعنى أنه أولى هذان الرجلان لربما وفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء والعياذ بالله ذكروه نعرة الجاهلية، والواضح أن الذي قال ذلك اثنان لا ثلاثة والثالث الراوي، لكن هذين والعياذ بالله ذكراه نعرة الجاهلية. ومضرة رفقاء السوء ليس خاصا بالشرك ولكن في جميع سلوك الإنسان، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، يعني المولود الذي ولد على الفطر، وذلك لما بينهما من الصحبة والاختلاط. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به من حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر في أصحاب، هل هم أصحاب سوء فليبعد عنهم لأنهم أشد عداء من الجرب، أو هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير فعليه بهم. المسألة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على إطلاقه، فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا يضر بل هو خير. فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسنن فليس فيه مضر، وإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل فهذا ضرر عظيم على دين المرء. فمثلا من يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي، وكذلك من يعظم عبد المطلب وغيره فهو ضرر عليه. ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر، لأنهم أعداء الله عز وجل. وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه، فإن فيه مضرة، لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام. فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. المسألة العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. شبه المبطلين في تعظيم الأسلاف يستدلال أبي جهل بذلك في قوله أترغب عن ملة عبد المطلب، وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالمبطلون يقولون في شبهتهم إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم، ويقولون كيف نسفه أحلامهم ونضلل ما هم عليه. وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم، حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام، حتى إن بعضهم يجعلهم معصومين كالرافضة والتيجانية والقاديانية وغيرهم، فهم يرون أن إمامهم لا يخطئ والكتاب والسنة يمكن أن يخطئ. والواجب على المرء أن يكون تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من خالفه من الكبراء والأئمة فإنهم لا يحتج بهم على الكتاب والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوص، فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم. ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة فلا يعتذر له. المسألة الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعت، وهذا مبني على القول بأن معنى حضرته الوفاة أي ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به كما سبق. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، لأجل عظمتها يعني الشبهة ووضوحها عندهم اقتصروا عليه. والشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر، فكم أضلت أقواما عن الصراط المستقيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي فليمدد بشيء يوصله إلى السماء. ومنه أيضا سمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى استسقاء الماء من البئر. وأما السبب في الاصطلاح عند أهل الأصول فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أي إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب، إلا أن يكون هناك سبب آخر يثبت به المسبب. ما جاء أن سبب كفر بني آدم يشمل الرجال والنساء، لأنه إذا قيل بنو فلان وهم قبيلة شمل ذكورهم وإناثهم، أما إذا قيل بنو فلان يعني رجلا معينا فالمراد بهم الذكور. أن سبب كفر بني آدم وتركهم أي وسبب تركهم دينهم مفعول ترك لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله، ودينهم يكون مفعولا به، وتركهم دينهم هو الغلو. هذا الضمير يسمى ضمير الفصل، وهو من أدوات التوكيد. والغلو خبر، لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من الإعراب. والغلو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، والقدح يسمى ثناء، ومنه الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرا، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. والغلو هنا مجاوزة الحد في الثناء مدحا. هو الغلو في الصالحين، الصالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد. وفي هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله، بقوله إن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهذا جائز إذا كان السبب حقيقة وصحيح، وذلك إذا كان السبب قد ثبت من قبل الشرع أو الحس أو الواقع، فذكره بدون أن ينسب إلى الله جل وعلا، وقال إن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني عمه أبا طالب، كما في حديث العباس المتفق على صحته. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقول الله عز وجل يعني وباب قول الله عز وجل يا أهل الكتاب نداء، وهم اليهود والنصارى، والكتاب التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد مدحا أو قدحا. والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عموما، فإنهم غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام مدحا وقدحا، حيث قال النصارى إنه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة، واليهود غلوا فيه قدحا وقالوا إن أمه زانية وإنه ولد زنا قاتلهم الله. فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط أو تفريط. ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وهذه صيغة حصر، وطريقه إنما، فيكون المعنى ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول الله. وأضافه إلى أمه ليقطع قول النصارى الذين يضيفونه إلى الله، وفي قوله رسول الله إبطال لقول اليهود إنه كذاب، ولقول النصارى إنه إله، وفي قوله وكلمته إبطال لقول اليهود إنه ابن زنا، وكلمته التي ألقاها إلى مريم أن قال له كن فكان، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنه عز وجل جعل عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من بني آدم من جسد وروح، وأضاف روحه إليه تشريفا وتكريما، كما في قوله تعالى في آدم ونفخت فيه من روحي، فهذا للتشريف والتكريم. فآمنوا بالله ورسوله، والخطاب لأهل الكتاب، ومن رسله محمد الذي هو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم. ولا تقولوا ثلاثة، أي إن الله ثالث ثلاثة كما يدعون، انتهوا خيرا لكم، وخيرا خبر ليكن المحذوفة، أي انتهوا يكن خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، أي تنزيها له سبحانه أن يكون له ولد، لأنه مالك لما في السماوات وما في الأرض، ومن جملتهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فهو من جملة المملوكين المربوبين، فكيف يكون إلها مع الله أو ولدا لله؟ ولم يشر المصنف رحمه الله تعالى إلى إكمال الآية، وفي إكمالها لا شك فائدة، وكفى بالله وكيلا، أي كفى الله تعالى أن يكون حفيظا على عباده، مدبرا لأحوالهم، عالما بأعمالهم. والشاهد من هذه الآية قوله لا تغلوا في دينكم، فنهى عن الغلو في الدين، لأنه يتضمن مفاسد كثيرة منها أن الغلو تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحا وتحتها إن كان قدحا، وأن الغلو يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو، وأنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو بالحق، فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. ومن مفاسد الغلو أن المغلو فيه إن كان موجودا فإنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها، وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدحا، وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدح. لا تغلوا في دينكم. الدين يطلق على العمل والجزاء، والمراد به هنا العمل، والمعنى لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيره. هل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ الجواب نعم، يدخل الغلو في العبادات، كأن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة ويتعبها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. ومثل أن يزيد عن المشروع، كأن يرمي بجمرات كبيرة، أو يأتي بأذكار زائدة عن المشروع أدبار الصلوات تكميلا للوارد، أو غير ذلك. فالنهي عن الغلو في الدين يعم الغلو من كل وجه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة، وهي قوله وفي الصحيح في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقالوا أي قال بعضهم لبعض: لا تذرن أي لا تدعن ولا تتركن، وهذا نهي مؤكد بالنون، آلهتكم، هل المراد لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحدا من إهانتها؟ الجواب المعنيان، أي انتصروا لآلهتكم ولا تمكنوا أحدا من إهانتها، ولا تدعوها للناس، ولا تدعوا عبادتها أيضا، بل احرصوا عليه، وهذا من التواصي بالباطل، وهذا على عكس ما يفعل المؤمنون الذين عملوا الصالحات، فإنهم يتواصون بالحق. ولا تذرن ودا ولا سواعا، لا زائدة للتوكيد، ومثلها في قوله تعالى: ولا الضالين، وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل، بخلاف يعوق ونسر فهما دون مرتبة من سبقهما. قوله تعالى: ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه الخمسة كأن لها مزية على غيرها، لأن قوله آلهتكم عام يشمل كل ما يعبدون، وكأنها كبار آلهتهم فخصوها بالذكر، والآلهة جمع إله، وهو كل ما عبد، سواء عبد بحق أو عبد بباطل، لكن إذا كان المعبود هو الله فهو حق، فإن كان غير الله فهو باطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وفي هذا التفسير إشكال، حيث قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قبل نوح. قال تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وقالوا لا تذرن آلهتك. فظاهر الآية الكريم أن قوم نوح كانوا يعبدونه، ثم نهاهم نوح عن عبادته وأمرهم بعبادة الله وحده، ولكنهم أبوا وقالوا لا تذرن آلهتك. والقول بأنهم قبل نوح قول محمد بن كعب ومحمد بن قيس، وهو الراجح لموافقته ظاهر القرآن، ويحتمل وهو بعيد أن هذا في أول رسالة نوح، وأنه استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به، ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوه، ولكن هذا بعيد حتى من سياق الأثر عن ابن عباس. فالمهم أن تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، فطال على قومهم الأمد فعبدوهم. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان أي وحي وسوسة وليس وحي إلهام، إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. الأنصاب جمع نصب، وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره. أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، أي ضعوا أنصابا في مجالس وقولوا هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر، لأجل إذا ما رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فتنشطوا عليه. هكذا زين لهم الشيطان، وهذا غرور ووسوسة من الشيطان، كما قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباح هؤلاء فهذه عبادة قاصرة أو عبادة معدومة. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا، رواه البخاري في الصحيح. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون والقرن 100 سنة، حتى إذا طال عليهم الأمد حصل النزاع والتفرق فبعث الله النبيين، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. وهل تفسيره حجة؟ الجواب يرجع في التفسير أولا إلى القرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعض، كقوله تعالى وما أدراك ما هي، تفسيرها نار حامية. فإن لم نجد في القرآن رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد فإلى تفسير الصحابة. وتفسير الصحابي حجة بلا شك، لأن الصحابة أدرى بالقرآن حيث نزل بعصرهم وبلغتهم، ويعرفون عنه أكثر من غيره، حتى قال بعض العلماء إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، وهذا ليس بصحيح، لكنه لا شك أنه حجة على من بعده. فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بما يرجحه سياق الآية، والآية تدل على ما ذكره ابن عباس، إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت القول الراجح. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، والأمد الزمن، ثم طال عليهم الزمن فعبدوهم. هذا كتفسير ابن عباس رضي الله عنهم، إلا أن ابن عباس يقول إنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم، وهنا يقول ابن القيم عكفوا على قبورهم، ولا يبعد أنهم فعلوا هذا وهذا أو أنهم قبروا في مجالسهم فتكون هي محل القبور. والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فسبب العبادة إذن الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوه. قال الإمام المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله أخرجاه، وهو عند البخاري في الصحيح. لا تطروني، الإطراء المبالغة في المدح، وهذا النهي يحتمل أنه منصب على هذا التشبيه، وهو قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، حيث جعلوه إلها أو ابنا لله. وبهذا يوحي قول البوصيري دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، أي دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو ثالث ثلاثة، والباقي املأ فمك في مدحه ولو بما لا يرضي. ويحتمل أن النهي عام ولم ينصب على هذا التشبيه وحده، فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن مريم وما دونه، ويكون قوله كما أطرت لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق. لأن إطراء النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة. والدليل على أن المراد هذا قوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، أي ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل أبدا، فقولوا عبد الله ورسوله. هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة، مع أن الرسالة شرف عظيم، لكن كونهم عبادا لله عز وجل أشرف وأعظم وأشرف وصف له وأحق وصف به. ولهذا يقول الشاعر في محبوبته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. أي أنت إذا أردت أن تكلمني قل يا عبد فلانة، لأنه أشرف أسمائي وأبلغ في الذل. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في تشهد ابن مسعود في الصحيحين. فهذا أفضل وصف اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه: عبد الله ورسوله. والحقوق ثلاثة أقسام، هي: الأول حق لله لا يشرك فيه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما القسم الثاني فحق خاص للرسل، وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون. والقسم الثالث من أقسام الحقوق حق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسله. وهذه الحقوق موجودة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا حق مشترك، وتعزروه وتوقروه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلون حق الله له، فيقولون: وتسبحوه، أي الرسول، فيسبحون الرسول كما يسبحون الله. ولا شك أنه شرك، لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة به بخلاف الإيمان، فهو من الحقوق المشتركة بين الله ورسوله. ونهى عن الإطراء في قوله صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع الآن. فيوجد عند قبره في المدينة من يسأله، فيقول: يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله بلادنا في قحط وجد، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله: ورأيت بعيني رجلا يدعو الله تحت ميزاب الكعبة موليا ظهره البيت مستقبلا المدينة، لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله. ويقول بعض المغالين: الكعبة أفضل من الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا الكعبة. ويقول بعض المغالين: ولا العرش وحملته ولا الجنة. فهو يريد أن يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الجنة، وهذه مبالغة لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولا لنفسه. صحيح أن جسده صلى الله عليه وسلم أفضل، ولكن كونه يقول إن الحجرة أفضل من الكعبة والعرش والجنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، هذا خطأ عظيم، نسأل الله السلامة من ذلك. قال المصنف رحمه الله: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن أبي عاصم وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن، وهو حديث صحيح. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم للتحذير، والغلو معطوف على إياكم، وقد اضطرب فيه المعربون اضطرابا كثيرا. وأقرب ما قيل للصواب وأقله تكلفا أن إيا منصوبة بفعل مقدر، بفعل أمر مقدر تقديره إياك أحذر، أي أحذر نفسك أن تغرك. والغلو معطوف على إياك، أي واحذر الغلو. والغلو كما سبق هو مجاوزة الحد مدحا أو قدحا، وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك، فيقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل، لأن هذا الحديث ورد في رمي الجمرات، حيث روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا لفظ ابن ماجه. والغلو فاعل أهلك، من كان قبلكم مفعول مقدم، وإنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إنما أهلك هذا يحتمل معنيين: الأول أن المراد هلاك الدين، وعليه يكون الهلاك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك. والاحتمال الثاني أنه هلاك الأجسام، وعليه يكون الغلو سببا للهلاك، أي إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله. وهل الحصر في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو حقيقي أو إضافي؟ الجواب: إن قيل إنه حقيقي حصل إشكال، وهو أن هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلو، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والحديث في الصحيحين، فهنا حصران متقابلان. فإذا قلنا إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة، صار بين الحديثين تناقض. وإن قيل إن الحصر إضافي، أي باعتبار عمل معين، فإنه لا يحصل تناقض بحيث يحمل كل منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر، لئلا يكون في حديثه صلى الله عليه وسلم تناقض، وحينئذ يكون الحصر إضافيا لا حقيقيا، فيقال: أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول، وفي الآخر يقال: أهلك من كان قبلكم باعتبار الحكم، فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف. وفي هذا الحديث يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك، لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة، فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين: الوجه الأول تحذيره صلى الله عليه وسلم، والتحذير نهي وزيادة. الوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلنا، وما كان سببا للهلاك كان محرما. وأما أقسام الناس في العبادة، فالناس في العبادة طرفان ووسط، فمنهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، هذا هو الواجب، فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة، ولا التهاون وعدم المبالاة، بل كن وسطا بين هذا وهذا. والغلو له أقسام كثيرة، منها الغلو في العقيدة، ومنها الغلو في العبادة، ومنها الغلو في المعاملة، ومنها الغلو في العادات، والأمثلة عليها كما يلي. أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشدق به أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات، فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعا، حتى أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين: إما التمثيل أو التعطيل. إما أنهم مثلوا الله بخلقه فقالوا هذا معنى إثبات الصفات، فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله عن نفسه، أو عطلوه وقالوا هذا معنى تنزيهه عن مشابهة المخلوقات، وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه فنفوا ما أثبته الله لنفسه. لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي والتنزيه، فأخذوا بظواهر اللفظ وقالوا ليس لنا أن نزيد على ذلك، فلم يهلكوا بل كانوا على الصراط المستقيم. ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في الدين صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا حتى ضاعوا، نسأل الله السلام. وكل الإيرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص لم يوردها الصحابة الذين هم الأمة الوسط. وأما الغلو في العبادات فهو التشدد فيها بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام، كغلو الخوارج والمعتزل حيث قالوا إن من فعل كبيرة من الكبائر فهو خارج عن الإسلام وحل دمه وماله، وأباح الخروج على الأئمة وسفك الدماء، وكذا المعتزل حيث قالوا من فعل كبيرة فهو بمنزلة بين المنزلتين الإيمان والكفر. فهذا تشدد أدى إلى الهلاك، وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة فقالوا إن القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر لا تخرج من الإيمان ولا تنقص من الإيمان شيئا، وإنه يكفي في الإيمان الإقرار. وقالوا إن إيمان فاعل الكبيرة كإيمان جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختلف الناس في الإيمان حتى إنهم لا يقولون إن إبليس مؤمن لأنه مقر، وإذا قيل إن الله كفره قالوا إذن إقراره ليس بصادق بل هو كاذب. وهؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان، ولا شك أن هذا تطرف بالتساهل، والأول تطرف بالتشدد. ومذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وفاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر معصيته، ولا يخرج من الإيمان إلا بما برهنت النصوص على أنه كفر. وأما الغلو في المعاملات فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتى ولو كان وسيلة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضروري. وهذا مسلك سلكه الصوفي حيث قالوا من اشتغل بالدنيا فهو غير مريد للآخرة، وقالوا لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية وما أشبه ذلك. وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمي المال ويقوي الاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك. فهؤلاء والعياذ بالله متطرفون بالتساهل، فتجده يكذب في ثمنه وفي وصفه وفي كل شيء لأجل أن يكسب فلسا أو فلسين، وهذا لا شك أنه تطرف. والتوسط أن يقال تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص، وأحل الله البيع وحرم الربا، فليس كل شيء حراما، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره. وأما الغلو في العادات فإذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة، فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسك به ولا يتحول إلى عادة جديدة. أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة هي أفيد من الأولى، فهذا من الغلو المنهي عنه. فلو أن أحدا تمسك بعادته في أمر حدث وأحسن من عادته التي هو عليه، فنقول هذا في الحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. وأما إذا كانت العادات متساوية المصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع في العادات التي قد تخل بالشرف أو الدين، فلا يتحول إلى العادة الجديدة. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة: والمتنطع المتعمق المتقعر المتشدق، سواء كان في الكلام أو في الأفعال فهو هالك، حتى ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة. فبعض الناس يكون بهذه الحال حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب، وربما يقترن به فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفة، فتسلم عليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. والتنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. والتنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها، فهو أيضا من أسباب الهلاك. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من التنطع في صفات الله تعالى والتقعر فيها، حيث يسألون عما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنه، وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصا على العلم، وفيهم رسول الله الذي عنده من الإجابة على الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس مهما بلغ علمه. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الغلو، وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض بالدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط، وكما أن دينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، وهذا حق. والإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب، فكثير من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم، فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين. وقد يكون القبر ليس بقبر رجل صالح، قد يكون وهما كقبر الحسين بن علي رضي الله عنهما، فأهل العراق يقولون هو عندنا، وأهل الشام يقولون عندنا، وأهل مصر يقولون عندنا، وبعضهم يقول هو في المغرب. فصار الحسين إما أنه أربعة رجال أو صار مقطع الأوصال، وهذا كله ليس بصحيح. فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبين لك غربة الإسلام أي في المسلمين. وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيها قبور وقباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصى، ولكن بتوفيق الله سبحانه أنه عان هذا الرجل مع الإمام محمد بن سعود حتى قضى عليها وهدمها، وصارت البلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص. المسألة الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. ووجه ذلك أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواما صالحين، فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله، ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. المسألة الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه الغلو في الصالحين. وقوله مع معرفة أن الله أرسلهم، قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم. المسألة الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، أي أن النفوس تقبلها لا لأنها مشروعة، بل إن الشرائع تردها، وكذلك الفطر السليمة تردها، لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. فالفطر السليمة لا تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك. المسألة الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين فعلوا شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، أراد رحمه الله أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثي لهم محبة لهم ورغبة في مشاهدة أشباحهم، والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيرا، وهو أن ينشطوا على العباد ولكن من بعدهم أرادوا غير الحق الذي أراده أولئك. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية دينه ببدعة فإن ضررها أكثر من نفعها. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له الموالد هم يريدون بذلك خيرا، لكن أرادوا خيرا بهذه البدعة فصار ضررها أكثر من نفعها، لأنها تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور الشرعية المشروعة الواضحة، ليسوا كنشاط غيرها. وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فلا تزيد الإنسان إلا ضلالا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من رواية جابر رضي الله عنه قال: كل بدعة ضلال. فإن قيل إن للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أصلا من السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وهو من حديث أبي قتادة رواه مسلم في صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين مع الخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهو من رواية مسلم دون ذكر الصيام، ولفظه: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. وقد أخرجه بنحوه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أسامة، وأخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فقد يقول قائل إن هذه النصوص فيها دلالة على أن الاحتفال بالمولد النبوي له أصل، والجواب على ذلك من وجوه: الأول أن الصوم ليس احتفالا بمولده كاحتفال هؤلاء، وإنما هو صوم وإمساك. أما هؤلاء الذين يجعلون له المولد فاحتفالهم على العكس من ذلك. فالمعنى أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس المعنى أننا نحتفل بهذا اليوم. الوجه الثاني أنه على فرض أن يكون هذا أصلا، فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما ورد، لأن العبادات توقيفية، ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقوله أو فعله أو إقراره. الثالث أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيدونه بيوم الاثنين، بل في اليوم الذي زعموا مولده فيه، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية. وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. الوجه الرابع أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة، لأنه لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. وهنا مسألة هي حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال. كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل أسبوع أو كل عام وليس مشروعا فهو من البدعة. والدليل على ذلك أن الشارع جعل للمولود العقيقة ولم يجعل شيئا بعد ذلك، واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام لا يجوز. وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاث، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد للأنصار عيدين يحتفلون بهما قال: إن الله أبد لكما بخير منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. والحديث من رواية أنس عند أحمد، ورواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح، مع أن هذا من الأمور العادية عندهم. المسألة السادسة تفسير الآية في سورة نوح، وقد سبق ذلك وبيان أنهم يتواصون بالباطل، وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر والمرحمة، ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه، سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين، فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه. المسألة السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميا بقطع النظر على من يمن الله عليه من تزكية النفس، فإن الله جل وعلا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.